السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين، ما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذا اللقاء والذي نتحدث فيه عن محذورات الإحرام ومن ثم عن صفة العمرة والحج. بالأمس كما تعلمون تحدثنا عن ما ينبغي للمعتمر أو من نوى الحج أن يفعله عند الإحرام، وتباحثنا في ذلك مسائل كثيرة. نبدأ اليوم في ذكر محذورات الإحرام، وبإذن الله تعالى سيكون الحديث حديثا ميسرا ليس فيه اختيار عبارات فقهية صعبة، وإنما نختار ما يكون عليك سهل بإذن الله. نبدأ ببيان أن هناك حكم في منع الإنسان من فعل ما يحذر عليه في الإحرام. من هذه الحكم أن ذلك تعظيم للشعيرة، وكذلك إشعار بعظم العبادة. هذا أمر ينبغي أن يستحضره المعتمر والحاج أثناء إحرامه، لأنه قد يتفكر: لماذا منعت من قص الشعر؟ لماذا منعت من تقليم الأظافر؟ من تغطية رأسي؟ فإذا تفكر في شيء من الحكمة في ذلك زاد هذا امتثاله. فالتزام الإنسان بالابتعاد عن محذورات الإحرام تعظيم للشعيرة وإشعار بعظم شأن هذه العبادة. بعد ذلك ننتقل إلى أنه لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره. بعد أن تدخل النسك عمرة أو حج لا تأخذ شيء من شعرك، أنت منهي عن ذلك لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. لكن إذا كان هناك إنسان يتضرر بترك شعره، عنده حساسية شديدة في رأسه ونحو ذلك، يجوز له حلق شعره إذا تضرر، لكن ماذا عليه؟ فدية، لحديث كعب ومر معنا وتدرسنا سابقا أن قول الفقهاء عليه فدية ليس فقط أن عليه ذبح شاة، وإنما هو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. إذن في الفدية التخير. وكذلك من أحرم لا يأخذ من أظفاره، لا يأخذ من أظفاره، وكل هذا بالإجماع. لكن إذا انكسر اظفر من أظفاره وصار يؤلمه، فهل يجوز له أن يأخذ هذا الجزء المنكسر؟ نعم، يجوز له أن يأخذه، يقص الأظفر الجزئية التي تؤلمه كذلك لا يجوز لمن أحرم أن يتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تطيب بطيب، تضمخ بطيب، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغسله 3 مرات. وهذا الرجل تطيب بعد إحرامه. وكذلك تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي وقصته ناقته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا تمسوه طيبا. ويجوز للذكر خاصة أو ننتقل إلى مسألة بعدها بعد ذلك ننتقل إلى حكم لبس المخيط. لا يجوز للذكر، وهذا ذكرناه بالأمس، لا يجوز للذكر خاصة، للذكر انتبه، أن يلبس مخيطا على جملته. ما معنى قول على جملته؟ يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، مثل إيش؟ كالقميص، القميص، أو خيط على بعض جسمه مثل ماذا؟ كالفانيلا والسراويل، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. لكن لو إنسان تلفف بمخيط، إنسان عنده ثوب نوم أو ثوب أبيض وتلفف به، هو ما لبسه، انتبه، تلفف به، يجوز. وكذلك لا يجوز أن يلبس الخفين والجوربين، لكن إذا عندنا إنسان لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لاحظ، من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا رواه مسلم، وهو من حديث جابر. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا قاله للمحرم، هذا رواه البخاري، معناه أيضا عند مسلم. أما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين، انتبه، إذا احتاج إلى لبسهما، يعني إنسان احتاج لبس الخفين، ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعهما عندما يفقد النعلين. هذا في الصحيحين لكنه منسوخ، انتبه، منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة، يعني قبل أن يحج ولا بعد؟ قبل، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفة أذن صلى الله عليه وسلم في أن يلبسوا الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما. وهذه الخطبة النبوية حضرها من لم يسمع جوابه في المدينة، ويقول علماء الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وهذا موجود في علم أصول الفقه. فثبت بهذا كله نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز لبس الخفين من غير قطع لمن لم يجد النعلين، ويجوز للمحرم لبس، يجوز للمحرم أن يلبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. هل يلبس الجزمة؟ هذا سؤال. الشيخ ابن باز يرى أنه لا مانع من ذلك، هو وجمع من أهل العلم يقولون ذلك، لكن يقولون ترك هذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأنها مفصلة على القدمين، الجزمة مفصلة على القدمين. لكن لو إنسان لبس الجزمة هل نقول أن هذا الإنسان ارتكب محذورا؟ لا، لا يفتي الشيخ ابن باز بهذا، لكن ترك ذلك، ترك لبس أن يلبس الجزمة أفضل. لكن كما قلت لكم بالأمس، أي حذاء تلبسه لا حرج في ذلك، لا حرج فيه، الأمر في سعة، أي نوع من الأحذية. يجوز لك أن تعقد الإزار وأن تربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع كما قال الشيخ ابن باز. إذن يجوز لك أن تعقد الإزار وتربطه بخيط ونحوه، لأن ما في دليل يمنع هذا. كذلك يجوز لك وأنت محرم الاغتسال، تغسل جسمك، تغسل رأسك، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا، يعني الاغتسال. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، لكن عليك أن تحك رأسك برفق وسهولة. لو سقط شعر من رأسك وأنت تحك رأسك، وسقط الشعر بسبب حك الرأس، لا حرج عليك. هل يجوز أن تمشط شعرك عند الحاجة؟ يعني أنت اغتسلت وتريد أن تمشط شعرك، تمشط الشعر، يجوز؟ يجوز، لكن لا تمشط، قال العلماء، بكد وشد، لا تشد على الشعر تكده. وإن تركت فأولى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها ليلة عرفة: انقضي رأسك وامتشطي. متفق عليه. لاحظ أن عائشة كانت ماذا رضي الله عنها؟ كانت محرمة. قال البخاري: لم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. إذن لا بأس بالحك، وأما الامتشاط فعند الحاجة لا بأس به، لكن يمتشط برفق وليس بشدة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى: يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها. كيف مخيط لوجهها؟ كالبرقع والنقاب، وكذلك لا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا رواه البخاري. قفزان معروفان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. وأما بقية لباس المرأة المحرمة يباح لها من المخيط ما شاءت كالقميص والخفين والجوارب ونحو ذلك. كذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة. انتبه، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حسن بطرقه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. والمتتبع للآثار يجد أن هذا فعل نساء السلف، فقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء وفاطمة بنت المنذر، وثبت عن غيرهن. أما بخصوص تغطية اليدين فلا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، لكن المحققون يقولون يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. والله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ولا ريب أن الوجه والكفين كما قال الشيخ ابن باز من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أصل له في الشرع فيما يعلم الشيخ. يقول: ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. انتهينا من هذا. بعد ذلك نوضح مسألة، وهي أنه يجوز للمحرم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يغسل الثياب التي أحرم فيها، يغسلها من وسخ أو نحوه. كذلك يجوز تبديل الثياب بغيرها كما ذكرت لكم بالأمس. وكذلك ذكرت لكم بالأمس أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. الزعفران تعرفونه وتكلمنا عنه بالأمس، والورس يقولون نبات أصفر طيب اللون وحسن الرائحة وأيضا حسن الطعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدل، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث ما هو؟ يطلق على الجماع وعلى الفاحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، وأما الجدال فهو المخاصمة في الباطل أو المخاصمة في ما لا فائدة فيه. لكن قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، لا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق. كيف بملاصق؟ كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك. وإيش كمان؟ ها؟ القبعة ونحو ذلك. ولا يغطي وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ مسلم. لكن قلنا بالنسبة للكمامة يجوز أن تلبس الكمامة عند الزحام الشديد، وقد كان عثمان يخمر وجهه، يعني يغطي وجهه، ومعه بعض الصحابة فعل ذلك وبعض التابعين. إذن لابد أن نشير إلى أن تخمير الرجل وجهه فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. فإذا قلنا فعله من؟ ها؟ عثمان وزيد بن ثابت. يبقى عندنا مسألة: استظلالك بسقف السيارة جائز؟ جائز. حملك ما نسميه الشمسية أو المظلة جائز؟ جائز، يجوز أن تحمل المظلة هذه أو الشمسية، لا بأس بذلك، وتستظل تحت ظل الشجرة وظل الخيمة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حينما رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك، ويحرم تنفير الصيد من مكانه. مما يدل على التحريم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك يحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهو في صحيح مسلم. ننتقل إلى مسألة يسأل عنها الكثير، وهي: إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا، هل عليه فدية؟ ناسي، هو ماشي في الحر الشديد غطى رأسه بالإحرام من الحر، نسي، وهو يخرج من الخيمة وجد طيبا فتطيب، ناسي، أو جاهلا لا يعرف الأحكام، ما يعرف الأحكام. الشيخ ابن باز يرى أنه لا فدية عليه، وإن كان تطيب يزيل ذلك الطيب. متى ذكر ذلك؟ إذا كان ناسي. ومتى علم الحكم؟ إذا كان جاهل. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. على الصحيح يقول الشيخ ابن باز من أقوال أهل العلم. إذن الجاهل والناسي، ما هو رأي الشيخ ابن باز؟ احفظ هذا، ما هو رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين أيضا زد عندك، أنه ليس عليه شيء الجاهل والناسي. هنا أنبه لمسألة يذكرها العلماء، قالوا يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفير صيد الحرم من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر. لكن لو إنسان زرع في بيته في مكة زرعا، هل له قطع ما زرع؟ نعم. يبقى عندنا ما يجده الإنسان من مال في الحرم ونحو ذلك، لا تأخذه إلا أن تعرفها هذه اللقطة، تعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا وهذا في متفق عليه، يعني إلا لمن يعرفها. هنا فائدة: منى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن عرفة من ماذا؟ من الحل. إذن منى ومزدلفة من إيش؟ من الحرم، وأما عرفة من الحل. ننتقل لما يفعله الحاج والمعتمر عند دخول مكة. إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، ما الدليل؟ حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل هذا المحرم إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول ذلك عند دخول المسجد الحرام كما يقول في سائر المساجد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس لدخول المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ذكر يختصان به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لكم؟ إذن يقول هذا الذكر الذي تقوله الذي تقوله عند دخول كل مسجد. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، إن كان متمتعا أو معتمرا تقطع التلبية، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله، ثم يستلمه بيمينه كيف يستلمه بيمينه؟ يعني يمسحه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، لكن لا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر. إذا شق عليه التقبيل استلمه بيده أو عصا، وقبل ما استلمه به، استلمه بيده استلمه بعصا يقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه ماذا يفعل؟ يشير إليه ويقول الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. يجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إن قال هذا فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سند هذا أنه يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كلام، يعني أن هذا الحديث مرفوع للنبي، لكن صح موقوفا عن بعض الصحابة. إذا صح الأثر عن الصحابي محمد شريف يخرجه عن البدعة ولا ما يخرجه؟
يخرجه
عن البدعة. أحسنت. إذن تقوله، تحفظ هذا وتقول اقتداء بمن قاله من الصحابة. هل تشترط الطهارة للطواف؟ نعم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأولى من الطواف، لكن أي طواف؟ الأول، أول طواف، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده يعني مفرد، أو قارنا يعني بين الحج وبين العمرة. أما الأربعة الباقية فيمشي، ليس فيها رمل. يبتدئ كل شوط بإيش؟ بالحجر إيش؟ الأسود، ويختتم به. ها؟ إذا استطاع. كل الكلام هذا في الاستطاعة، كل هذا في الاستطاعة، حتى في استلام الحجر الأسود هذا في الاستطاعة. وسنتحدث أن الإنسان لا يشق على نفسه ولا يؤذي غيره. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. الاطباع ما هو؟ أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه إيش؟ الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر. عندنا مسألة تتكرر، شك في عدد الأشواط، يقول أنا طفت خمسة ولا طفت ستة ولا سبعة. يبني يقول العلماء على اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل. فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة، جعلها كم؟ ثلاثة. وهنا مسألة، ما هو اليقين الذي يبني عليه؟ الذي لا شك فيه هو أن يعمل بالأقل، هذا المتيقن فيبني عليه، حتى لو شك في السعي، هذا ليس في الطواف فقط، حتى في السعي، شك في السعي ساعة خمسة أو ستة، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل. ما هو؟ خمسة أو ستة؟ خمسة. إلا أن يكون عنده وسواس. إذا كان مريض بالوسواس ويعرف نفسه أنه مريض بالوسواس، فهذا لا يلتفت للوسواس. وأنا قلت لكم قصة، واحد يتصل علي، يقول يا شيخ يقول أنا قلت طاء ولام، ما أدري قلت قاف ولا لا، يقول ما أدري طلقت امرأتي، يتصل علي يتصل علي. قلت له حتى لو أنك لفظت الطلاق لا يقع منك. قال كيف يا شيخ؟ قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، هذا حديث، فهذا مغلق عليه بالوسواس ولا لا؟ ها ما رأيكم؟ مغلق عليه، فإذا لا يوقع عليه ولا يقع منه الطلاق، لأن الوسواس تملكه، ونسأل الله الشفاء لمن ابتلي بالوسواس. فإذا كان عنده وسواس لا يلتفت للوسواس، لكن إذا كان ما عنده وسواس وشك يبني على الأقل بالنسبة للطواف والسعي. بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه من ردائه شيء. أنبه، الاطباع يشرع فقط عند ابتداء الطواف الأول بالبيت. هنا مسألة أيضا أنبه عليها، ونبه عليها من قبل الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي خاصة بالنساء، وهي أنه إذا لم يتيسر فسحة للنساء لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وهذا خير لهن وأتقى، وهو أعظم أجر من الطواف قرب الكعبة وهي تزاحم الرجال. هذا ما نص عليه الشيخ ابن باز. وأزيدكم أيضا، قد ثبت أن مولاة لعائشة أم المؤمنين، أمنا عائشة لها مولاة، وهذه المولاة جاءت عائشة، جاءت وهي فرحة، وأخبرتها أنها قبلت الحجر، فزجرتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها لا آجرك الله، زاحمت الرجال، وهذا من باب الزجر والنهي، فما تفعله مجموعات من النسوة إلا أسلم على الحجر، إلا أقبل الحجر الأسود، هذا خطأ على من يكون رئيس للحملة، موجه للحملة، مرشد للحملة، أن يبلغها فتوى العلماء ويبلغها هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. ولا يشرع قلنا الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، هذا الأول الطواف الأول، ولا في السعي، ولا يشرع للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم، متى قدم؟ مكة. نرجع لبعض أحكام الطواف وآدابه. ينبغي للإنسان وهو يطوف بالبيت أن يكون خاشعا وخاضعا لربه، متواضعا له، ويكثر من ذكر الله والدعاء. وهنا حديث مشهور، وهو قوله أعظم الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا، لكن الحديث ضعيف، ولكن الأحاديث كثيرة في فضل الذكر. ويستحب قلنا أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ شيء من القرآن فحسن. لا يجب في هذا الطواف ولا في غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص أثناء الطواف ولا دعاء مخصوص. سنذكر ما يقول في أول شوط في السعي إن شاء الله سيأتي. لكن ينبه الشيخ ابن باز وغيره إلى خطأ ما أحدثه بعض الناس من تخصيصه كل شوط بأدعية خاصة، أو تخصيص كل شوط من السعي بدعاء وأذكار مخصوصة. يقول الشيخ هذا لا أصل له، فإذا مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. وهذا الطائف بالبيت إذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن باز. يستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود دعاء تحفظونه، ما هو؟ أيوه تمام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء دعاء عظيم فيه خير الدنيا والآخرة. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر. فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله مثل ما قال الشيخ الزحام شديد، أشار إليه كلما حاذاه وكبر، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام، والمسجد الحرام كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه، والآن التوسعات التي حرص عليها ولاة الأمر حفظهم الله سهلت على الناس، يعني ليس شرطا أن تطوف في الصحن أي مكان، والحمد لله الأمر في يسر. لا شك أن الطواف قرب الكعبة أفضل، لكن إذا لم يتيسر ذلك تطوف في أي مكان. إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين، ما هما الركعتان؟ تسمى ركعة الطواف، يصليهما خلف المقام إذا تيسر ذلك، لكن لا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس إلا يصلي في ذاك المكان ويزاحم ويقطع سير الناس، وإذا أرادوا أن يمروا من أمام دفعهم، أنت الآن في طريقهم، فتصلي حيث تيسر لك. يعني إذا لم يتيسر لك أن تصلي خلف المقام للزحام تصليهما في أي موضع من المسجد الحرام، تقرأ فيهما بماذا؟ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى إيش؟ الصفا من بابه، فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. السعي ركن من أركان العمرة، قال بعضهم واجب، لكن الصحيح كما قرر الشيخ ابن باز والمحققون أنه ركن من أركان العمرة. وبالنسبة للحج ها ركن من أركان الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا من رواه؟ هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. معنى يرقاه، أنا قلت لكم يرقاه، يعني تعرفون كيف يرقاه؟ شفتوا الدائرة ها؟ عرفتم أنتم. يقرأ عند ذلك حينما يرقى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال بعض العلماء ويقول نبدأ بما بدأ الله به. وكذلك أذكركم بأنه يستحب أن يستقبل القبلة، يعني على الصفا وكذا على المروة، يرفع يديه على هيئة الدعاء ويحمد الله جل وعلا ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. ونبه الشيخ ابن باز وغيره أنه إذا كان معه نساء وعليه وعليهن مشقة فيكفي الطلوع والنزول دون هذا الوقوف. وأيضا أقول لكم إذا كنتم في الأيام المزدحمة مثل يوم 7 و8 و10، يعني 7 و8 لمن أراد أن يعتمر، وأيضا في يوم 10 يسعى سعي الحج أو 11، فلا تدخل في الزحام تقف وتطيل وتضر بنفسك وتضر بالناس. وإذا كان معك نساء لا، خلص لا تقف، فاتقوا الله ما استطعتم. بعد ذلك ينزل ويمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. يا عم يا حبيبنا، إذا كان في زحام لا يفعل هذا، لا يضر الناس، لا يدفدفهم، واضح؟ أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. قد جاء في الحديث الذي روته حبيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي يدور به إزار. هذا رواه أحمد، وقال عنه شعيب الأرنؤوط حسن بمجموع طرقه. بعد ذلك يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على إيش؟ على الصفا، ما عدا قراءة إيش؟ الآية. ما هي الآية التي لا يقرأها؟ إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، إن هذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضعه مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكرناه، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس سواليف، وربما بعضهم يضحك، لا، هذا منافي لكمال الخشوع، ومنه من الضحك وما ينافي أصلا الخشوع. هل يوجد ذكر خاص؟ لا يوجد ذكر خاص ودعاء خاص لكل شوط كما قلت لك، لكن في بعض الكتب، كتب المناسك، فيه أذكار لكل شوط وأدعية لكل شوط، هذه لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يشرع الدعاء الجماعي، وذكرنا حكمه أمس بين الأذان والإقامة والدليل على عدم المشروعية. وكذلك في الدعاء الجماعي إيذاء للناس، ولا ليس فيه إيذاء؟ فيه إيذاء وتشويش على الناس. يشرع له أثناء السعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة ما هو متوضئ، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ في السعي، لكن في الطواف لا يجزئ. مذهب جماهير العلم في الطواف أنه واجب التطهر. لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف هل تسعى ولا لا تسعى؟ تسعى، ويجزئها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر، انتبه معي، فإن قصر وترك الحلق للحج فهذا حسن. إذا قصر وقال سأترك الحلق للحج، يقول الشيخ ابن باز وغيره هذا أحسن أو هذا حسن. إذا كان قدوم مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، مثلا ما وصل إلا ظهر ثمانية، يوم ثمانية أفضل حلق ولا تقصير؟ تقصير. لماذا؟ ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. لابد في التقصير من تعميم الرأس، أما ما يفعل بعض الناس شعر هنا شعر هنا شعر هنا شعر هنا، هذا لا يكفي، يعمم تعميم الرأس، لا يكفي تقصير البعض. وحلق البعض وترك الباقي لا يكفي. المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، المشروع لها كيف يكون تقصيرها؟ تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، هذه أنملة، رأيتم؟ هذه أنملة، فتأخذ قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الأصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. إذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، الدين يسر، تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون ساق الهدي من الحل. فيه الآن أحد يسوق الهدي نادرا، إذا كان ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفرد، في بعض الناس يحرم مفرد، أو بالحج والعمرة جميعا وما معه هدي، أحرم بالحج والعمرة ما معه هدي، ماذا يسن له؟ يسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع. قلنا إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم، لحللت معكم. إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة، وهذه تقع كثيرا، لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة لأنها ما طافت حتى تطهر، حتى تنتهي دورتها، فإذا انتهت دورتها طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. إذا لم تطهر قبل يوم التروية، ما طهرت يعني حاضت يوم سبعة وما انتهت، ما رح تنتهي دورتها خمسة أيام ستة أيام، أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك إيش؟ ها؟ مفردة ولا قارنة ولا إيش؟ قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا. ليش طواف واحد وسعي واحد؟ لأنها إيش؟ ها؟ قارنة. القارن كم سعي عليه؟ ها؟ الصحيح يا محمد شريف كم؟ واحد القارن. إذن أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، إلا إيش؟ إلا الزوج، إلا الجماع، حتى تكمل حجتها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. ننتقل إلى الإحرام بالحج يوم التروية، بقي معنا 4 دقائق، إن كملناها كمل، لكن بعد الأذان أسئلة، بعد الأذان أسئلة، وغدا نكمل صفة الحج إن شاء الله. اليوم 8 من ذي الحجة، إذا كان يوم التروية، لماذا سمي التروية؟ لأنهم كانوا يتروون من الماء. الآن الحمد لله الخدمات متوفرة والناس في نعمة، لو تعرفون كيف كان يعاني الحجاج قبل 100 سنة من العطش، لكن الآن الحمد لله أنواع الوسائل في توفير المياه. اليوم 8 من ذي الحجة إذا جاء استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم، انتبه، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت الحرام فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. يستحب أن يغتسل هذا الذي سيحرم يوم 8، يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك وفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، ويسن له التوجه إلى منى قبل الزوال حتى لو بعده لا بأس. هذا في يوم كم؟ يوم 8 تروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. يصلي هذا الحاج بمنى، الحجاج يصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، السنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. إيش الصلاة التي لا تقصر؟ المغرب وإيش؟ والفجر، هاتان الصلاتان لا تقصران، أما الباقي يقصر، ظهر عصر عشاء. لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، يعني لا يقول أنا واحد من مكة يقول لا أنا أتم لأني قريب، لا، لا فرق. ولو كان واجبا عليهم على أهل مكة أن يتموا لبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. المبيت في منى في هذه الليلة ما حكمه؟ ليلة 9، أنت الآن في منى يوم 8 في الليل، المبيت واجب ولا سنة؟ سنة، ليس بواجب، سنة. غدا إن شاء الله نكمل ما يتبقى من صفة الحج بحول الله، ونتكلم عن انتقال الحجاج إلى عرفة بإذن الله غدا. هذا ما تيسر هذه الليلة أن نتدارسه، وأسأل الله تعالى أن يزيدنا فقها في الدين، وأن يتقبل من الحجاج والعمار حجهم وعمرتهم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا متأسين حق التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الإخلاص في السر والعلانية والقول والعمل، وأن يتقبل منا ويغفر لنا. وننتقل إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم ونفع بكم ومتعكم الله بالصحة والعافية.
اللي عنده عنده سؤال يعطي الشيخ محمد السؤال، إما يلخصه له شفهيا والشيخ محمد يكتبه، أو يكتب هو. تفضل يا شيخ محمد، تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: ما هي حقوق الزوجة؟
هذا ينقلنا من الحج والعمرة إلى حقوق الزوجة. طيب، ما في إشكال، حقوقها العشرة بالمعروف، تشمل حسن المعاملة، التلطف معها، التوجيه والإرشاد، التغافل عن الأخطاء التي ليس فيها ضرر في الدين ولا في العرض، الإحسان إليها وإلى أهلها، هذا كله بالعشر بالمعروف. الحق الثاني المبيت، أن لا يفرط في المبيت. الحق الثالث النفقة، أن ينفق عليها بما يستطيع. الحق الرابع السكنة، أن يسكنها سكن مناسب لها ولا يضيق عليها. هذا ما يعني باختصار حقوق الزوجة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: رجل انتقض وضوءه أثناء الطواف وتعسر عليه الخروج للوضوء، فماذا يفعل؟
اشتراط الطهارة، هذا هو القول الصحيح، وأنت تعلمون المسألة فيها خلاف، فمذهب الجمهور الاشتراط، فلا بد أن يعيد، هذا الذي أميل إليه.
تفضل. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: إذا حاضت المرأة في أول أيام الحج والوفد الذي معها الذي هي مع الوفد تخرج يوم 13، فماذا تفعل؟
والله الآن الذي أعلمه أن فيه أدوية توقف دورتها، إذا وقفت دورتها وطافت صح طوافها، يقصد هو طواف الإفاضة، طواف الركن، فهذا إن شاء الله يعني هو. أما فتوى بعض العلماء أنها تطوف عليها الدورة، هذا ينقل عن بعض علمائنا، ولكن هذه حالات خاصة لا يفتى بالفتوى العامة فيها، ولكن التصرف الصحيح أنها تأخذ من الأدوية ما يوقف عنها الدورة، وإذا وقفت عنها الدورة خلص حل لها أن تطوف، ما في إشكال، طوافها صحيح.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: ما حكم لبس الحزام على الإحرام؟
لا مانع من لبس الحزام على الإحرام حتى لو كان في مخيط، حتى حزام يربطه بحديد ما يربطه بمخيط، ما في إشكال، لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: ما حكم لبس الحذاء التي يغطي الكعب؟
يعني احنا قلنا العلماء يقولون الشيخ بن باز وغيره أن لبس الجزمة لا يوجب الفدية، ولكن ترك ذلك أفضل، فإذا كان هذا يشبه الجزمة تركه أفضل، لكن لو لبسه فلا يوجب فدية، وأحسن يلبس من الأحذية الموجودة في الأسواق. ها؟ كيف؟
أحسن الله إليكم، يقول: نحن مجموعة من السائقين نحمل الحجاج عند حدود مكة، فنجبر بخلع ملابس الإحرام، فهل يجوز خلع ملابس الإحرام من بعد قصد النية في الميقات وخلع
فهمت سؤاله. لا تحج بغير تصريح، خلاصة الجواب: لا تحج بغير تصريح. أنت حينما تحج بغير تصريح تقع في عدة إشكالات، أولها مخالفة ولي الأمر وهذه معصية. الأمر الثاني أنك تضطر إلى أن تكذب، يسألونك أنت ستحج؟ تقول لا أنا أوصلهم، هذا كذب، كيف تبدأ؟ هذا ليس حجا مبرورا، هذا حج بدأ بفسوق بكذب، والكذب كبيرة. الأمر الثالث أنك إن ستقيم ستقيم على الأرصفة وأمثال ذلك، ليس لك مخيم، فلا تعرض نفسك وتؤذي الناس وتقف في طريقهم. لا حج إلا بتصريح، لا تحج إلا بتصريح. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندي خال مريض بمرض السكر، فهل يجوز له عند الإحرام لبس الحذاء أكرمكم الله؟
لا، الحذاء يلبس عادي، ما في إشكال. أي نوع من الحذاء، ما يسمى صندل، ما يسمى شبشب، ما يسمى وش كمان، أي نوع ما في إشكال، الأمر فيه سعة، ليس اشتراط نوع معين كما يفهم كثير من الناس، الأمر فيه سعة. حذاء طبي يلبس، ما في إشكال، الدين يسر. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما هو الفرق بين المرأة والرجل عند الصفا والمروة؟
الفرق أنه يعني إذا كان الإنسان يشق عليه، إذا كان معه نساء والمرأة يشق عليها أن تقف، فلا يقفوا حتى لا يعرضوا أنفسهم للزحام وتؤذى المرأة، والمرأة من شأنها الضعف، وما باقي الأحكام فلا اختلاف في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نويت الحج إفرادا وسأذهب إلى مكة يوم الجمعة القادم، فهل أظل محرما إلى انتهاء المناسك؟
ما دمت أنت اخترت الإحرام تبقى محرم، عندك طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، وتبقى محرم. أسأل الله أن تقبل منكم جميعا، تبقى محرم الله يعينك حتى تفعل ما سنوجهك إليه غدا إن شاء الله. كن معنا في الدرس وأذكر لك ما تفعله في يوم العيد إن شاء الله، تحلل تحلل الأصغر ولك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم استلام الحجر الأسود والركن اليماني إذا كان بهما طيب للمحرم؟
على كل حال، ما يقع خطأ ليس فيه فدية. فمثل أنت الآن تمشي بجوار واحد ولمس يدك وبيده طيب، فليس عليك شيء، هذا ليس تعمدا منك. العلماء يقولون الطيب بقصد شمه، هذا ما قصد، يكفي هذا. نلتقي غدا.